إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا سبحانه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس السادس في بيان كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 600 بعد الألف. وصلنا فيه إلى الباب السادس، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فهذا هو الباب الأول في تفصيل الشرك، لأننا قد عرفنا قبل ذلك أن الأبواب الخمسة الأولى يعني أبواب إجمالية، وما بعدها تفصيل لها. وقد بينا الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الباب، ووصلنا إلى المسائل. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لمثل ذلك أي لرفع البلاء أو دفعه. أين هذا التغليظ؟ التغليظ في قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما أفلحت، فهذا تغليظ شديد. وكذلك من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. لكن الوعيد في الدليل الأول وهو ما أفلحت أبدا. المسألة الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، لكن قضى الله تبارك وتعالى برضوانه على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذا من باب الفرض. قال: وفي هذا شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه جاء الوعيد عليه بقوله ما أفلحت أبدا، ففي أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فعندنا الشرك الأكبر يليه الشرك الأصغر يليه الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، أنه لم يعذر بالجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ما أفلحت أبدا، ولم يكن يعني جهله، أي جهل هذا الرجل لم يكن مانعا من ذكر هذا الوعيد. وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل. وهذه المسألة يعني فيها تفصيل، خلاصته أن الذي يعذر بالجهالة الذي يكون حديث عهد بإسلام أو يكون نشأ ببادية بعيدة، وأما الذي يعيش بين المسلمين ثم يزعم أنه لا يعلم وأنه لا يعرف، فنقول إنما أتيت من إعراضك لأنه أعرض. فالذي يعيش بين المسلمين لا يقبل منه دعوى أنه يعذر بجهله، فقول الشيخ أنه لم يعذر بالجهالة يعني لم يرد الشيخ أن هذا على إطلاقه، أن هذا على إطلاقه، فلا يقال أن الشيخ يعني ينفي العذر بالجهل، بل الشيخ عالم إمام وهو يعلم أن الجهل يعني من الأعذار، أن الجهل من الأعذار، لكن ليس كل جهل، ليس كل جهل يكون عذرا. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا، فهي يعني لا تنفع وإنما تضر. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وهو ما أفلحت أبدا. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، طبعا هذا وإن لم يرد، الذي جاء هنا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وأما الحديث الآخر من تعلق شيئا وكل إليه أيضا حديث صحيح، حديث صحيح وكل إليه بمعنى أنه يعني لا أتم الله عز وجل له. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، تعليق الخيط من الحمى من هنا سببية يعني بسبب الحمى من ذلك يعني من الشرك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. والاستدلال بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر يعني له مناسبة، له مناسبة يعني من وجهين، كما في صفحة 121 قال الوجه الأول أن الآيات الواردة في الشرك الأكبر دلت من جهة المعنى على وجوب التعلق بالله وبطلان التعلق بغيره، وهذا المعنى متحقق في الشرك الأصغر. نعم، فإذا هذا الوجه الأول، الوجه الأول أن في كلا النوعين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في كليهما تعلق بغير الله عز وجل، فمن أجل هذا استدل الصحابة والسلف بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع، عندما نقول بجامع يعني وجه الشبه يعني بجامع أو بجامع أن في كلا النوعين تعلقا بغير الله تبارك وتعالى. الوجه الثاني أن هذه الآية الواردة في الشرك الأكبر ولكن المعنى الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من يدعى من دون الله لا يستطيع من الأمر شيئا، هذا الوجه الثاني. في الشرك الأكبر المشرك به لا يستطيع من الأمر شيئا، وكذلك في الشرك الأصغر المتعلق به لا يستطيع من الأمر شيئا. فإذا وجهان: الوجه الأول أن كل من الشرك الأكبر والأصغر تعلق بغير الله. الوجه الثاني أن المتعلق به في النوعين لا يملك من الأمر شيئا، سواء كان في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر لا يملك من الأمر شيئا. فمثلا دعاء غير الله شرك أكبر، المدعو من دون الله لا يملك من الأمر شيئا. طيب لبس الحلقة لرفع البلاء ولدفعه شرك أصغر، وهذه الحلقة لا تملك من الأمر شيئا، فهذا هو يعني المناسبة. فلو قيل لك: ما وجه استدلال الصحابة والسلف بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؟ فتذكرين هذين الوجهين. العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك. تعليق الودع من العين يعني بسبب العين، يعني دفعا للحسد من ذلك، أي من الشرك الأصغر. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، أي ترك الله له، يعني لا تركه الله، لأنه يفعل هذا من أجل أن يترك من البلاء، فدعي عليه بأنه لا يترك، يعني لا يترك من البلاء. فهذه جملة مسائل هذا الباب، وبقي أن نمر على شرح الشيخ ننبه فيها على بعض الفوائد. في صفحة 115 ذكر أنواع الشرك، وذكر يعني أربعة أنواع من الشرك. منها ما يضاد أصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، ومنها ما يضاد كمال التوحيد. وعندما نقول كمال التوحيد يعني الكمال الواجب، فإن الكمال كمال واجب وكمال مستحب، كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب يعني ما يكون المطلوب فيه واجبا، والكمال المستحب ما يكون المطلوب فيه مستحبا. فإذا هناك شرك يضاد أصل التوحيد، هذا الشرك الأكبر. فالذي يأتي بالشرك الأكبر ما عنده أصل التوحيد. وهناك ما يضاد كماله الواجب وهو الشرك الأصغر والشرك الخفي. ومنه يعني ما يعبر عنه العلماء بأنه نوع شرك وهو الشرك اللفظي الذي يكون في الألفاظ. يعني الإنسان في لفظه قد يتكلم بما هو شرك وإن كان لا يعتقده، يقول لولا الله وفلان، فهذا شرك اللفظ، لولا الله وفلان، فيأتي بهذه الواو التشريكية، فهذا يسمى شرك اللفظ. فإذا هذه أنواع الشرك: الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، والشرك الخفي، وهناك الشرك اللفظي. في صفحة 117 لرفع البلاء أو دفعه، أيهما أقبح؟ الأقبح لدفع البلاء، يعني الذي يعلق للرفع، يعني خلينا نقول أهون من الذي يعلق للدفع، يعلق من أجل ألا يحسد، من أجل ألا يحسد، هذا يسمى تعليق للدفع، يعني لعدم وقوع البلاء. وهناك من يعلق للرفع، يعني بعد وقوع البلاء، فيقال الذي يعلق للدفع أعظم إثما وذنبا من الذي يعلق للرفع. لماذا؟ لأنه يعني يظن أن هذه الأشياء تدفع قدر الله عز وجل، فهذا عنده قصور وخلل في الإيمان بالقضاء والقدر. في صفحة 118، وهذا أكدنا عليه في المرة الماضية، وهو ماذا؟ ضابط الشرك الأصغر. ضابط الشرك الأصغر أن يجعل ما ليس سببا سببا، أن يجعل ما ليس سببا سببا. فإذا جعلنا شيئا وهو ليس سببا، وعندما نقول ليس سببا يعني ليس سببا لا بالشرع ولا بالقدر، ليس سببا لا شرعا ولا قدرا. لا شرعا يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثلا علاج أو دواء، ولا قدرا، لا قدرا يعني بالتجربة والحس، يعني في واقع الناس ما قالوا أن هذا دواء. فمثلا بالنسبة للحلقة، إنسان عنده حمى، ما علاقة يعني لبس الحلقة بالشفاء من الحمى؟ ما في علاقة، فهذا ليس سببا لا شرعا ولا قدرا. الشاهد عندما نقول ولا قدرا هو كقولنا يعني ولا حسا، وكذلك عندما نقول يعني لم يثبت أنه سبب من جهة التجربة، من جهة التجربة. في صفحة 119 تنبيه مهم، وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها. كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها. فالذي يلبس الحلق إذا كان يعتقد أنها سبب من الأسباب، أنها مجرد سبب، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. والذي يعتقد أنها مؤثرة بنفسها، يعني تستقل بدفع البلاء وبرفع البلاء، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. فجميع أنواع وأصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال فاعلها، بحسب حال فاعلها. ولا ننسى دوما أن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، لا ننسى هذا، أن الشرك الأصغر إنما يعني جعل أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. الباب الذي بعده قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. نلاحظ يعني فرقا في التبويب بين الباب السادس والباب السابع، ما هو هذا الفرق؟ الباب السادس قال لبس الحلقة، نعم، قال باب من الشرك لبس الحلقة، من الشرك لبس الحلقة، فجزم الشيخ بالحكم، قال من الشرك لبس الحلقة، فجزم الشيخ بالحكم، فحكم على أن من لبس حلقة أو خيطا ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه فإن هذا شرك. ففي الباب السادس جزم الشيخ بالحكم، وأما في الباب السابع ما جزم، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ما جزم بالحكم، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. فلماذا لم يجزم بالحكم في هذا الباب؟ الجواب لأن هذا الباب وهو باب الرقى باب الرقى والتمائم، هذا الباب فيه مشروع وفيه ممنوع، فيه ما هو مشروع وفيه ما هو ممنوع. فالرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وأيضا منها ما هو مختلف فيه. فإذا الرقى منها ما هو مشروع، مشروع دل الكتاب والسنة عليه، ومنها ما هو ممنوع لأن فيه شرك، ومنها ما هو مختلف فيه بين العلماء. فلأجل هذا لم يجزم الشيخ بالحكم، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. وكذلك التمائم يعني الأصل فيها طبعا المنع، إلا إذا كان المعلق، يعني إلا إذا كانت التميمة فيها شيء أو فيها القرآن، إذا كانت التميمة من القرآن فهذا هو الذي اختلف فيه السلف. فالخلاصة أن هذا الباب لما كان فيه ما هو مشروع وفيه ما هو ممنوع وفيه ما هو مختلف فيه، فلم يجزم الشيخ بالحكم. وهذا يعني كما يقال أدب عالم في التصنيف، من أداب التصنيف هو هذا. وطبعا سيد يعني من يفعل هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه إذا كانت يعني الأدلة فيها تنازع وفيها يعني اختلاف فإنه لا يجزم بالحكم، فإنه لا يجزم بالحكم. طيب ما هي الرقى؟ الرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، والرقية معروفة، الرقية معروفة، فهي أدعية وألفاظ تقال ثم ينفث فيها، أدعية وألفاظ تقال ثم ينفث فيها، يرقي مثلا بفاتحة الكتاب فيقرأ فاتحة الكتاب ثم ينفث على نفسه أو على غيره، فهذه رقي. منها ما له أثر عضوي في البدن، ومنها ما له أثر في الأرواح. فالرقية، الرقية منها ما يكون لها أثر عضوي في البدن، إنسان مثلا يده تؤلمه أو مكان يؤلمه فيضع يده عليه ويقرأ بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، فيعني يزول الألم، فهذا لها أثر عضو في البدن. ومنها ما لها أو ما له أثر في الأرواح، أثر في الأرواح، إنسان مثلا عنده هم أو غم أو عنده تعب نفسي، فعندما يقرأ هذه الرقى يشعر بالارتياح، لأنها تؤثر في القلب، تؤثر في القلب. فإذا هذا تعريف الرقى، الرقى جمع رقية، أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث فيها، ومنها ما له أثر عضو في البدن، ومنها ما له أثر في الأرواح. هذا ذكره الشيخ في صفحة 132. وأما التمائم فهي جمع تميمة، التمائم جمع تميمة، وهي اسم لكل ما يعلق، ما يعلق ويراد منه تتميم أمر خير أو دفع أمر شر، فهذه التميمة. التميمة كل ما يعلق ويراد به تتميم الخير، لأنها سميت تميمة، تميمة يعني يرجو تمام الأمر، سواء كان جلب نفع أو دفع إيش أو دفع ضر. فكل ما يعلق لإرادة خير أو لدفع شر، لجلب نفع أو لدفع ضر، كل ما يعلق فهذا يسمى تميمة بغض النظر عن يعني هذا الشيء. قد يكون هذا الشيء من جلد أو من ورق أو يكون من أي شيء، وقد يوضع في أي مكان، إما أن يوضع على الشخص أو على باب الدار أو على مكان معين في المركوب في السيارة أو غير ذلك. فهذا الباب يعني باب عام، هذا الباب باب عام. ونقول التمائم يعني لها حكمان، التمائم لها حكمان. الحكم الأول أنها شرك، والحكم الثاني أنها حرام. الحكم الأول أنها شرك إذا اعتقدها سببا، الذي يعلق التميمة إن كان يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. على القاعدة كل من جعل ما ليس سببا سببا فهذا شرك أصغر. وإن كان يعلقها للزينة، يقول أنا ما أعتقد أنها سبب وإنما أعلقها للزينة، فنقول هذا حرام وإن لم يكن شركا. لماذا؟ لأن فيه تشبها، لأن فيه تشبها بأهل الشرك. فإذن هذا بالنسبة للتمائم إن كان معلقها يعتقد أنها سببا فهذا شرك، وإن كان يضعها للزينة ولا يعتقد فيها أنها سبب فنقول هذا حرام لأن فيه تشبها بأهل الشرك. فهذا مجمل عن يعني الرقى والتمائم، وسنعود إلى شيء أكثر من هذا بعد أن نقرأ الباب. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، في الصحيح هذا في البخاري ومسلم، أحيانا الشيخ يقول في الصحيح ويعني به البخاري ومسلم، وأحيانا يعني به البخاري وأحيانا يعني به مسلم. فقوله في الصحيح هنا يعني في الحديث الصحيح. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يبلغ الناس أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، يعني هذا شك من الراوي إما قال قلادة من وتر وإما قال قلادة، إلا قطعت. فهذه الرسالة التي أرسل بها هذا الرسول ما هي؟ ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا دليل على الشق الثاني من الباب وهو التمائم، لأن العرب في الجاهلية كانوا يأتون بوتر القوس، وتر القوس الذي يرمون به، يعني إذا يعني صار قديما فيأخذون وتر القوس ويعلقونه في رقبة البعير، وربما جعلوا مع الوتر خرزات أو خيوط أو خرق أو غير ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل يعني الدفع أو الرفع، فجعلوا ما ليس سببا جعلوه سببا، فهذا من الشرك الأصغر. قال وعن ابن مسعود والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة، برقم 331 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن هذه للتأكيد، فهذا حكم مؤكد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثم فسرها الشيخ، قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. نقول هذا تعريف بالغالب، هذا تعريف بالغالب، فإن غالب التمائم إنما تكون على الصغار، لكن ليس حصرا، فهذا ليس حصرا للتمائم. التمائم يعني كل ما علق، كل ما علق من أجل، نعم، كل ما علق واتخذ سببا وهو ليس بسبب فهذا من التمائم، مهما كانت مادته ومهما كان موضعه، مهما كانت مادته، يعني التميمة هذه من إيش، أو مهما كان موضعه معلق على إيش، مهما كانت مادته، سواء كان من وتر، من خيط، من خرق، من خرز، من ورق، هذه مادته، ومهما كان موضعه على الصغار، على السيارة، في البيت، على الرجل الكبير، وإنما فسر الشيخ بحسب الغالب، الغالب الذي كان يعني في العرب أو الذي كان في زمان الشيخ. فإن الشيخ يعني بعثه الله عز وجل مجددا، وقد انتشرت أصناف الشرك وأنواع الشرك في الجزيرة، أنواع من الشرك لا تحصى ولا تحصر، قبل أن يعني يمن الله تبارك وتعالى على المسلمين بهذا الإمام الفاضل. كان هناك شرك يعني مثل أيام الجاهلية، فالشيخ إنما عرف به يعني الواقع الموجود. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. هذا هو النوع المختلف فيه من التمائم، إذا كان المعلق من القرآن، يكتبون مثلا المعوذات ويجعلونها في مصحف صغير ويعلقونه، وهذا يعني موجود ومنتشر في يعني بعض البلاد، فهذا معلق من القرآن. فقد رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، والذين رخصوا فيه قليلون جدا، يعني منهم عبد الله ابن عمرو بن العاص، فقليلون جدا، وأما الأكثر لم يرخص فيه. قال: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. نتأمل، يجعله من الإيش؟ من المنهي عنه، يعني ليس شركا. نتأمل، هذه دقة بالغة. فنقول التميمة من القرآن ما نقول يعني هذا شرك، لأن هذا قرآن، القرآن ليس مخلوق، وأما بقية التمائم فمخلوق، فإذا ما نقول شرك، وإنما نقول هذا منهي عنه، وهذا سيأتي التنبيه عليه. قال: منهم ابن مسعود، منهم ابن مسعود يعني الذين لم يرخصوا فيه، وسنذكر إن شاء الله تعالى يعني أرجحية أنه لا يرخص فيه. سنذكر هذا من وجوه كما ذكرها الشارح حفظه الله. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم. الرقى التي تسمى العزائم، العزائم يعني أقاويل وألفاظ تتلى. نعم، ونحن كنا نسمع الناس ونحن صغار إذا خرج ثعبان أو حية يقولون عزم عليه. هذه أنا أذكرها، يقولون عزم عليه، يعني يقرأ رقى أو عزائم من أجل أن يعني يكفينا الله عز وجل شره، ويقولون عزم عليه، فهذا يعني غير صحيح، وإنما هذا يطلب ويقتل. ما يجوز للمسلم أن يخاف من الحية، ما يجوز، وإنما يطلبها إذا كانت خارج البيت. فيعني جاء في بعض الآثار، لعله مرفوع أو موقوف، من ترك الحيات فليس منا. من ترك الحيات يعني لم يقتلها فليس منا، وجاء ما سالمناهن منذ حاربناهن. فالناس يخافون من الحيات، هذا دليل على يعني على ضعف أو على ضعف التوحيد. وإنما الإنسان يطلب الحية إذا رأى من أجل أن يقتلها. وأما إذا كانت حية في البيت فيحرج عليها 3 أيام، يحرج عليها يعني يعطيها فرصة، يضيق عليها المدة، يعني التحرج التضييق، فيحرج عليها 3 أيام، يعطيها مهلة 3 أيام، فإذا لم تخرج فيقتلها، لأن يمكن أن تكون جنا، يمكن أن تكون جنا، وفي ذلك قصة يعني معروفة. المهم أن العزائم يعني أشياء تتلى وألفاظ تقال. قال: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. قوله خص لأن لفظ الرقى بالألف واللام يدل على العموم، من ألفاظ العموم الألف واللام. إن الرقى، ال هذه تفيد يعني كل الرقى، عندما نقول ال للعموم يعني ال يمكن أن يوضع مكانها كل، كل الرقى، إن الرقى. فلأجل هذا العموم قال: وخص منها الدليل، يعني الأدلة دلت، خص بمعنى استثني منها، استثني من حكم الرقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها أنها شرك. قال: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. فإذا كانت الرقية خالية من الشرك قال: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من العين والحمى. العين معروفة يعني من الحسد، والحمى، الحمى يعني من ذوات السم كالعقرب مثلا. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية من العقرب بأن يقرأ: قل يا أيها الكافرون، والمعوذتين، ويؤتى بماء وملح، ويدهن هذا المكان. ففيه جمع بين يعني العلاج المادي والعلاج المعنوي. العلاج المعنوي القراءة، والعلاج المادي بماء وإيش؟ بماء وملح. فهذا الرقية من العين والحمى أو من أي شيء، المهم أن تكون الرقية خالية من الشرك، فهذا يعني شرط متفق عليه، لأن الرقى لها شروط ستأتينا، لكن أهمها هذا، أن تكون خالية من الشرك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، هذا أعظم الشروط، شرط متفق عليه. بعد ذلك بعضهم قال: لا بد أن تكون بالألفاظ العربية، وبعضهم ذكر شروطا أخرى، لكن هذا الذي يهمنا، الذي يهمنا أن تكون خالية من الشرك. قال والتولة، التولة يعني قال هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني نوع من السحر، وهو الذي يسمى سحر، يعني العطف والصرف. العطف يعني تجميع المفترق، زوجان مفترقان تجميعهم هذا يسمى إيش؟ يسمى عطف. وهناك أيضا سحر الصرف، زوجان مجتمعان فيعني يفعلون السحر من أجل أن يفرقوا بينهما كالشياطين. فهذا نوع من السحر، لكنه لما كان يصنع فصار مثل التميمة. فالتولة يعني من التمائم ولكن فيها سحر، التولة من التمائم ولكن بالسحر، هذه التولة. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث صحيح في صحيح الترغيب برقم يعني 3456 من اليسار لليمين. قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا حديث صحيح، من تعلق شيئا وكل إليه. والإنسان إذا وكل إلى غير الله عز وجل يعني ما تحقق له مطلوبه أبدا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمن تعلق شيئا وكل إليه يعني اذهب إلى هذا الشيء وشوف يعني هل سيحقق لك مطلوبك أم لا. من تعلق شيئا وكل إليه، طبعا هذا شيئا هذه نكرة في سياق الشرط. من تعلق شيئا جواب الشرط وكل إليه، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فهذا دليل على أن التمائم حكمها واحد أي تميمة كانت. قال وروى أحمد عن رويفع، روى أحمد عن رويفع، رويفع هو رويفع بن ثابت صحابي، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، رويفع حتى صغير رافع، يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. نعم، وفعلا هذا رويفع نزل بمصر وأمره معاوية على طرابلس سنة 46 هجرية، سنة 46 هجرية أي أنه يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، هذا في الإمارة. وأما موته توفي سنة 56، يعني 45 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. هذا وعيد شديد، فإن محمدا بريء منه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يفعل هذا، تبرأ ممن يفعل هذا، أن من عقد لحيته، عقد لحيته، أنا ما رجعت يعني كلام الشراح فأراجع إن شاء الله وأنظر ما المراد بهذا، يعني يمكن أن يكون المراد به عقد لحيته من أجل مثلا أن يدفع شيئا يغير شكله حتى لا يحسد، ما أدري. المهم نرجع إلى كلام الشراح، أو تقلد وترا، تقلد وترا يعني جعل الوتر قلادة، جعل الوتر قلادة، سواء تقلده هو أو قلده بعيره أو قلده مركوبه. أنتم مش عندكم هذه التلفونات اللي ابحثوا خبروني الآن عقد لحيته إيش معناه. قال أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد، الشاهد من هذا الحديث هو هذا، تقلد وترا يعني صار تميمة، صار تعليقا. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أو استنجى برجيع دابة يعني بالروث، روث الدابة إذا جفت يستنجي بها، يعني يمسح الغائط بعد قضاء الحاجة. أو عظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجن يعني طلبوا منه يعني الزاد، فقال لكم يعني العظم أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما. وكذلك رجيع الدابة، رجيع الدابة يكون علفا لدواب الجن، فمن أجل هذا لا يجوز الاستنجاء لا برجيع الدابة ولا بالعظم، لأنه طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم. قال فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير، طبعا هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة أيضا، قال حدثنا حفص عن ليث عن سعيد بن جبير، وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، فهذا الأثر يعني فيه ضعف، لكنه يعني مذكور عن سعيد بن جبير، ففيه نوع يعني هذا مثل هذا يتسامح فيه. عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وطبعا هذا لا يقال بالرأي، يعني مثل هذا ما يقال بالرأي، كيف أن سعيد بن جبير يعني يقول كان كعدل رقبة، هذا مثل هذا لا يقال إلا بتوقيف، يعني يغلب على الظن أن سعيد أخذه عن الصحابة ابن عباس مثلا، وأن ابن عباس أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني مرسل، هذا يعني مما يضم إلى المرسل. إذا التابعي سعيد بن جبير يقول شيئا مثلا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهذا يكون كالمرسل، يكون كالمرسل. وأكثر الأئمة يستدلون بالحديث المرسل، يستدلون بالحديث المرسل، والشافعي رحمه الله يضع شروطا للاستدلال بالمرسل. المهم من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لماذا؟ لأن هذا الإنسان طالما أن عليه الشرك لو مات لكان في النار، فهو عندما يقطعها كأنه يعتقه من النار، فلما كان فعله يعني فعل القاطع لما كان عتقا للمقطوع منه من النار، فجوزي القاطع بكأنه أعتق رقبة، كأنه أعتق رقبة، فهذا مناسب. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. لكن موضوع القطع هذا يختلف باختلاف القوة والسلطان والنفوذ، يعني مثلا الحاكم إذا وجد إنسان مثلا في رقبته تميمة يقطعها، هذا الحاكم. وكذلك مثلا في السعودية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هيئة مخولة من السلطان بأن يغيروا باليد. وأما من ليس له سلطان فيعني يتبع الطريقة العامة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وهي يعني الإقناع، بحيث أن المعلق نفسه هو الذي ايش؟ هو الذي يقطعها، هو الذي ايش؟ يقطعها، كما مر علينا في انزعها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نزعها، مع انه صلى الله عليه وسلم له السلطان، لكن قال انزعها. لأننا إذا وجهنا يعني المدعو بأن يفعل بنفسه فلن يعود إليها مرة أخرى، يمكن أننا إذا قطعناها يرجع إليها مرة أخرى، أما إذا هو قطعها بنفسه فلن يعود إليها مرة أخرى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني مأثور عنه من المواقف في ذلك الشيء الكثير، وكذلك الصحابة، وكذلك علماؤنا كالشيخ بن باز وغيره يعني يذكرون عنه أشياء كثيرة في هذا الباب. قال رواه وكيع، وله أي لوكيع عن إبراهيم قال، إبراهيم هو إبراهيم ابن يزيد النخعي من أكابر التابعين صلاحا، قال كانوا الواو هنا واو الجماعة لمن؟ لأصحاب ابن مسعود. كانوا أي أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، يعني هذه من الرقى المشروعة، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، يعني من الشرك الأصغر، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى الوعيد، وذلك في قوله فإن محمدا بريء منه، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا الثواب كعدل رقبة، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن الشيخ في المسألة الخامسة قد فقال اختلف العلماء. طيب الآن إبراهيم النخعي يقول كانوا أي بلا خلاف، كانوا أي كلهم يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فالجواب أن مراد إبراهيم النخعي كانوا أي أصحاب ابن مسعود، ليس معناه كل الصحابة. قال لأن مراده أصحاب عبد الله ابن مسعود. وأما ما ذكره الشارح قال في صفحة 132: وثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى غيره، بل ثبت أنه رقي أيضا، رقاه جبريل ورقته عائشة، فهذا كله يدل على مشروعية الرقى، وإنما الممنوع من الرقى ما كان فيها شرك. قال وقد سأل بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. هذه قاعدة عامة في الرقى، اعرضوا علي رقاكم، فأي إنسان يرقي رقيا نقول له اعرض هات اللي عندك، فإذا لم يكن فيها شرك فهي جائزة. يعني مثلا إنسان عنده صداع، مثلا صداع، فقرأ مرة على نفسه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، فجاء على آخر الآية ولو شاء لجعله ساكنا، ولو شاء لجعله ساكنا، ولو شاء لجعله ساكنا. فإنسان جرب هذا مرة فذهب الصداع، فبعد ذلك هل يشرع له كلما جاءه الصداع أن يقرأ هذه الآية؟ نقول لا بأس، لكن لا يقول إنها سنة، لا يقول إنها سنة. لماذا نقول لا بأس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهذا إنما تلا على نفسه آية من الإيش؟ آية من القرآن. ثم ذكر يعني شروط الرقية. قال الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته، الثاني أن تكون بالكلام العربي، الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها. أما الشرط الثالث فهو شرط متفق عليه، لا يعتقد أنها تنفع بنفسها وإنما بتقدير الله عز وجل. وأما الشرط الأول فقد تكون هناك رقى ليست بالقرآن ويعني لم ترد في السنة، قد تكون هناك رقى مثل رقية النملة. رقية النملة، النملة ليست النملة هذه، وإنما النملة قروح يعني تخرج بالبدن، قروح تخرج بالبدن. النبي صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله ألا تعلمين يعني هذه يعني رقية النملة كما علمتيها الكتابة، ألا تعلمين هذه يعني حفصة. فرقية النملة هذه عندما يعني نبحث فيها وما لفظها وما صيغتها نجدها رقية غريبة يعني، فنقول نتأمل في هذه الرقى. يعني قد نجد عند العوام خاصة العجائز عندهم رقى ليست لا من القرآن ولا من السنة وإنما هي كلمات، فنتأمل في هذه الكلمات، إذا كانت خالية من الشرك فهي إيش؟ فهي جائزة. طيب الشرط الثاني أن تكون بالكلام العربي، هذا أيضا يعني مما يختلف فيه. إنسان مثلا باللغة الأردية مثلا يقول أنا أرقي نفسي بكذا ويذكر لنا ألفاظا أردية، فنقول له إيش تعني هذه؟ يقول كذا كذا، إذا لم يكن فيها شرك فهي جائزة. فالمهم يعني الشرط الجامع، الشرط الجامع هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن فيه شرك، ما لم يكن فيه شرك. الرقى التي فيها شرك مثل إيش؟ في صفحة 133 قال وأما الرقى الشركية، هذا عند خليفة المقصود، قال وأما الرقى الشركية المحرمة فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله، هذا نوع. قال الثاني أو كان فيه شيء من أسماء الشياطين. كنت زمان كان عندنا واحد دجال، ما كنا نعرف أنه دجال، كنا في قرية وكنا في جهل، فكان رجل يعني مشهور، كان رجل مشهور، وكان الذي يضيع منه شيء ضاعت بقرته أو ضاع منه شيء، فكانوا يتم بهذا الرجل. وهذا الرجل كان يسمى شيء اسمه المندل. إيش المندل؟ المهم أنه يعني أنا كنت واحد من يعني مما نفذ به مندله. فالمهم أدخلنا في غرفة مظلمة ويأتي بفنجان وفيه زيت والغرفة مظلمة، ويومها قال لي أنت يعني إيش حط عينك على الفنجان هذا، وطبعا أضع يدي حول وجهي حتى ما يعني ما أرى شيء. وهو تمتم، فيوم يوم يومها يومها سمعت يقول يا تكفول يا تكفول يا تكفول يا تكفول. تكفول هذا من أسماء الشياطين. سألنا بعد ذلك إيش تكفول؟ قالوا لنا هذه أسماء شياطين. نعم. ثم يقول لي يعني شفت إيش وكذا، أنا ما أدري. المهم أن يعني قد تكون الرقى بشيء فيه أسماء الشياطين. الثالث قال أو اعتقد المرقي فيها أنها تؤثر بنفسها، فهذه كلها من الرقى الشركية المحرمة. هذا بالنسبة للرقى. قال وأما بالنسبة للتمائم، طبعا الشيخ في صفحة 134 يعني جزاه الله خيرا ذكر يعني الصور العديدة الغير محصورة للتمائم. قال منهم من يجعل في سيارته رأس دب أو أرنب أو حدوة الفرس أو يعلق خرزات ومسابع خشبية. المهم التمائم يعني غير محصورة، كل ما علق من أجل أن يعتقد فيه سبب لدفع ضر أو جلب نفع فهو تميمة. ثم ذكر الذين يزعمون أنهم يعلقونها للزينة، يعني خاصة المسبحة الخشبية، هذه المسبحة الخشبية بالخصوص يعلقونها لدفع ليش؟ لدفع العين. فيأتي إنسان يقول أنا أعلقها للزينة، نقول هذا محرم وإن لم يكن شركا، هذا محرم لأنك شابهت أهل الإشراك. طيب في صفحة 136 تعريف التولة، نحن عرفنا أن التولة فيها سحر، وأيضا هي رقية شركية، وهي تميمة. يعني التولة هذه جمعت الشر كلهم، سحر ورقية وإيش وتميمة. رقية لأن الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية، فإذا سحر لأنها بوسط الساحر، ورقية شركية لأن الساحر يرقي فيها يعني في التولة يرقي فيها الرقية الشركية. ثم هي تميمة لأن المرأة تعلقها أو الرجل يعلقه، فالتميمة هي كل ما يعلق لدفع شر أو جلب خير وهو ليس يعني سببا. إذا كان المعلق من القرآن، السلف اختلفوا، والقاعدة عند اختلاف السلف أننا نرجع إلى الكتاب والسنة. صفحة 139 قال فمن تعلق، في أول السطر، فمن تعلق القرآن أو شيئا منه كان داخلا في النهي، لكن إذا كان المعلق من القرآن فلا يكون مشركا. يعني الذي يعلق شيئا من القرآن يعني ما نقول له أنه أشرك، فلا يكون مشركا لأنه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله عز وجل، فلا يكون قد أشرك مخلوقا. قال فإذا أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركا، إذا أخرجت عن كونها شركا من عموم قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لكن هل هي منهي عنها أو غير منهي عنها؟ الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، وأيضا نهيه عن التمائم بأنواعها دليل على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص. فالذي يقول يعني إذا كان المعلق من القرآن فهو خارج من التمائم، نقول له هات الإيش؟ نقول له هات الدليل. هيقول السلف اختلف، ونقول الاختلاف ليس دليلا، نتأمل هذا. هيقول السلف اختلف، ونقول الاختلاف ليس دليلا، فهات الدليل على أن القرآن المعلق من القرآن مستثنى من الإيش؟ من التمائم. فإذا أول شيء يطالب بالدليل، يطالب بالدليل ولن يجد دليلا، بل قال الشيخ وهو قول عامة أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابه وعليها المذهب عند المتأخرين. المهم أول شيء نحاجج الذي يعلق من القرآن. الحجة الأولى أن نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والمعلق هذا داخل في التمائم، فلا نخرجه من التمائم إلا بدليل خاص، فهات الدليل ولن يجد دليلا. الشيء الثاني أن نذكر أن المعلق إذا كان من القرآن فإن هذا التعليق يفضي إلى مفاسد، ذكر منها الشيخ يعني ثلاثة. قال أولا أنه يفضي إلى الاشتباه، أنه يفضي إلى الاشتباه. إيش يعني الاشتباه؟ قال فقد نرى من عليه التميمة فيشتبه علينا الأمر، هل هذه تميمة شركية أو من القرآن؟ رأينا واحد معلق شيء، إذا قلنا ممكن يكون هذا من الإيش؟ من القرآن، فإذا ما ننكر عليه، فإذا نترك الإنكار على من علق التمائم بحجة أنه قد يكون المعلق من القرآن. قال فيضعف، فإن المنكر على الشركيات يضعف عن الإنكار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الجهلة من الناس، الوجه الثاني أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بها، فلا تكون عندهم مجرد أسباب، بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب النفع أو دفع الضر، وهذا فتح لباب الاعتقادات الفاسدة. صحيح هو الأول يعلق على أنها من القرآن، لكن بعد ذلك سيتعلق قلبه بها فتخرج عن كونها يعني مجرد سبب. المفسدة الثالثة أنه إذا علق شيء من القرآن فإنه يعرضه للامتهاء، فقد ينام عليه وقد يدخل به مواضع قذرة. فالخلاصة أن المعلق والتعاليق لا تجوز حتى ولو كانت من القرآن، لأنها يعني ذريعة إلى الشرك، والشريعة جاءت بسد الذرائع. ثم نبه على شيء، قال فتحصل بالدليل والتعليل. الدليل الذي ذكرناه أولا نقول له هات الدليل، والتعليل الأوجه الثلاثة التي ذكرها أن تعليق التمائم بكل أنواعها لا يجوز، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره، وما كان منها من غير القرآن فهذا نقول فيه إنه من الشرك بالله. فإذا إذا كانت التمائم من القرآن ما نقول شرك، وإنما نقول هذا حرام، هذا يحرم لأنه لا دليل عليه، وأما إذا كان من غير القرآن فنقول هذا شرك بالله تعالى. الباب الثامن، قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فإذا الباب السادس والسابع يعني في التعاليق والرقى، التعاليق يعني التمائم، في التمائم والرقى، وأما الباب الثامن ففي التبرك. التبرك باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. نقول في هذا الباب أيضا يعني ما حكم الشيخ بالشرك كما في الباب السادس، وإنما قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فلماذا لم يجزم الشيخ؟ يعني لماذا لم يقل باب من الشرك التبرك بالشجر والحجر ونحوهما كما في الباب السادس؟ يظهر لي والله أعلم أن لفظ التبرك يعني لفظ عام، فقد تكون هناك حالات ليست شركية. لفظ التبرك لفظ عام، فقد تكون هناك صور ليست شركية، فمن أجل هذا ما جزم الشيخ بالحكم. مثالهم مثلا شجرة الزيتون، الله تبارك وتعالى ذكر أنها شجرة مباركة، فإنسان قال أنا أتبرك بشجرة الزيتون، نقول له كيف؟ يقول آخذ زيتها وآكله وأنتفع به فهذه بركة، نقول هذا أمر جاد. فإذا يمكن أن تكون هناك صورة ليست شركية، لكن طبعا هذه الصورة التي ذكرتها وأمثالها ليست مرادة للشيخ، ومع ذلك الشيخ ما قطع بالحكم من أجل هذا الاحتمال. طيب صورة أخرى، إنسان يقول أنا أتبرك بالحجر الأسود، يقول أنا أتبرك بالحجر الأسود، نقول له كيف يا أخي؟ يقول أمسحه وأستلمه تقربا إلى الله واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحجر يشهد لمن استلمه بحق، نقول له لا بأس هذا تبرك. لكن هل هذا هو مراد الشيخ؟ لا، لأن هذه الأبواب كلها تفصيل لأبواب الشرك، لكن لما كان في هذا الاحتمال فما جزم الشيخ كما ذكرت لمثل الاحتمال هذه الصور التي ذكرناها. من تبرك بشجر أو حجر، طيب ونحوهما كالذي يعني يتبرك بالخرز، والذي يتبرك مثلا بقبر أو بعين ماء أو بغار أو ببقعة، المهم أن هذا الباب للتبرك. فما هو التبرك؟ التبرك طلب البركة. عندما أقول التقدم، إيش معنى التقدم؟ التقدم طلب السبق. طيب التمهل طلب فالمهم أن هذه المادة تدل على الطلب، التفاعل صيغة التفاعل تدل على الطلب. فالتبرك هو طلب ليش؟ طلب البركة. طيب والبركة هذه ما أصلها؟ كما ذكرنا قبل ذلك أحسن الكتب في معرفة يعني أصول معاني الألفاظ هو كتاب معجم المقاييس لابن فارس. إذا رجعنا إلى ابن فارس، هذه المادة بركة، الباء والراء والكاف، على ما تدل؟ تدل هذه المادة على ثلاثة معاني: على الكثرة، وعلى الثبات، وعلى اللزوم. الكثرة والثبات واللزوم، نقرب ذلك ببروك البعير. عندما نقول بركة البعير، إيش معنى بركة؟ بركة يعني لازمة المكان وثبت فيه، لازمه وثبت فيه. طيب مثلا البركة، بركة الماء، بركة الماء لأن الماء فيها كثير، هذا يدل على الكثرة. فالحاصل أن البركة لفظ يدل على معان ثلاث: على كثرة الخير وثباته ولزومه. فالذي مثلا يتبرك بالحجر الأسود يرجو الخير ويثبت له الخير، يكتب له ويعني يلزمه، يعني يلزم الحجر الأسود ويبقى عنده فهذه مادة البركة. البركة تدل على هذه المعاني: الكثرة والثبات واللزوم. فهذا التبرك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى البركة في كتابه، ووصف الله نفسه بالبركة، فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لكن أنبه هنا على شيء نبه عليه ابن القيم، وهو الفرق بين تبارك وبارك. تبارك أي تبارك في نفسه سبحانه، فهذه صفة ذاتية، هذه صفة ذاتية. تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك أي تبارك في نفسه سبحانه، فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. حتى احنا نقول لله تبارك وتعالى. وأما بارك فهي صفة فعلية، كما قال سبحانه: وباركنا، باركنا عليه وعلى إسحاق، وكما قال عيسى: وجعلني مباركا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. فنفرق بين التبارك والإيش؟ والبركة. التبارك صفة فعل لله تبارك وتعالى، وأما بارك فهي، نعم، التبارك صفة ذات لله تبارك وتعالى، وأما بارك فهي صفة فعل. ثم سنرجع إن شاء الله إلى ما ذكره الشارح، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.